أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الداعي إلى دار السلام محمد وعلى آله أبواب وسبل السلام. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة السابعة، السابعة، نعم، المسألة السابعة: إذا كان الإمام يصلي أداء أو قضاء يقينا، والمأموم منحصر أو منحصرا بمن يصلي احتياطا، يشكل أو يشكل إجراء حكم الجماعة من اغتفار زيادة الركن ورجوع الشاك منهما إلى الآخر ونحوه. فالإمام يصلي فريضة قضائية وأدائية، المأموم يصلي فقط احتياط. احتياط يعني ماذا؟ يعني ممكن أصلا ذمته ما مشغولة، وإذا كانت ذمته ما مشغولة أصلا هي ليست فريضة، وإذا لم تكن فريضة ربما تحسب نافلة بالتالي، لأن الصلاة ليست فريضة، نافلة على ما هو الصحيح تحسب، البعض قد يحسب أصلا كالعدم، يعني عند بعض جملة من المعاصرين. على أي تقدير، فإذا لم تكن ذمته مشغولة، المأموم الذي يصلي احتياطا لم تكن ذمته مشغولة، فإذا لم تنعقد هنا جماعة صلاة فريضة بفريضة. لذلك يقول ماتن: يشكل إجراء حكم الجماعة من اغتفار زيادة الركن ورجوع الشاك منهما إلى الآخر ونحوه. لكن الصحيح في الرجوع كما سيأتي في مبحث الخلل، الرجوع لا يتوقف على صحة الجماعة وإن عده كثير من الأعلام أنه من آثار الجماعة، لكن الصحيح أنه ليس من آثار الجماعة، بل هو من آثار الظن المتولد من تتابع فعل الطرفين. تتابع فعل الطرفين يولد أنهما متقارنان في الفعل، لما هو الصحيح في مبحث الخلل سيأتي إن شاء الله أن مطلق الظن يعول عليه في ركعات الصلاة، مطلق الظن، وربما تم توضيحه للأخوة. هناك فرق بين مطلق الظن وخصوص الاطمئنان، ما هذه الأخوة يتذكرون قبل أسبوعين على مر بنا الفرق بين مطلق الظن وخصوص ماذا؟ الاطمئنان. عندما يقال الظن يعول عليه في خلل الصلاة، ليس المراد منه الحصة الخاصة من الظن الذي هو بصفة الاطمئنان. اطمئنان، الظن اطمئناني يعني تطمئن لتسكن الحيرة والتردد يرتفع عنك، هذا هو الاطمئنان. أو هذا هو الظن الاطمئناني. وأما مطلق الظن يعني مطلق الظن ولو لم يكن اطمئناني يعني ماذا؟ يعني أنه مع وجود الظن إلا أنك لا زلت متردد حير عندك. ولذا قلنا كثير من الفضلاء فضلا عن عموم العوام يشتبهون ما أن يرى نفسه متردد يقول أنا شاك ولست ضان، أنا شاك ولست ضان، بينما الشك لا ينافي الظن. شنو هالحكي هذا؟ الشك لا ينافي الظن، منين صار؟ الشك قسم مقابل الظن، والقطع قسم مقابل الظن. شنو هالحكي ان الشك يشمل الظن؟ بينا وبين يعني من قبل الاعلام أن الشك حتى يجامع اليقين. عجيب عم هاي بعد هاي غير بعد كوكتيل غير خلطة. الشك يجامع اليقين؟ نعم الشك يجامع اليقين. بأي معنى؟ بهذا المعنى، بمعنى أنه قد دليل هو يقيني حاضر لدى الإنسان، لكن نتيجة بعض العوائق الفكرية عند الإنسان، الأمراض الروحية لدى الإنسان بسبب ذنوب غير ذنوب، الذنوب أنواع بعد، نفس الشك في سبحان الله، نفس الشك في حقائق الدين، نفس الشك في حقائق الدين، والله يساعد الجميع ويساعدنا، يساعد الجميع ويساعدنا، نفس الشك في حقائق الدين رجس، لا إله إلا رجس رجس. أعظم تفسير بينه أهل البيت صلوات الله عليهم في آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. أهل البيت أعظم رجس، احنا نقول بسبب عقل البشر الظاهر السطحي يرى نجاسة العذرة والبول والدم، نعم هذه نجاسات، لكن هذه نجاسات مخففة 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 كثير عن نجاسة الشك أو الجحود، تلك نجاسات فظيعة، لكننا لا نشعر بفضاعة نجاستها ونتن نجاستها. في دار الدنيا هم لا نشعر بها، والحال أنها لها نجاسات حتى في دار الدنيا، مو في الآخرة، الآن في دار الدنيا لها نجاسات في الروايات والبيانات الوحي مبينة، الآن فيها نجاسات، كما في الروايات إذا كان حتى المؤمن أو الشخص أي شخص فكر بعدما هم فكر في الذنب أن يقدم عليه، فكر بس إلى الآن بعد همة ما صارت قوية أو نوى همة، يخرج منه رائحة نتنة تؤذي الملائكة ونتنها أزيد من الكنيف في الروايات، بس احنا من شم ولا ندري. اي فالمقصود ان الرجس كما في الروايات اعظم النجاسات، لذلك عندنا في بيانات الواردة عنهم عليهم السلام ان النتن الموجود في جهنم يعني لو شيء منها يلقى على السماوات لعفنها، شيء منه مو الأرض بعد، شيء منه على السماوات يعفن السماوات. نتن جهنم الله أكبر. من الشدة عجيب غريب. ما عاد يتحمله. فالمقصود الرجس العوالم دائما الإنسان يسير في العوالم. استعرف أنا ما أريد أخوض هذه في القضايا الروحية كثيرا، نرجع أي وإن كانت لذيذة هي إنصافا في بيانات أهل البيت عليهم السلام، بس المقصود هذا أن الرجس في الاعتقادات الباطلة أو الشك حتى في الاعتقادات الحقة أعظم نتانة من الكنيف، أعظم تلويثا للبيئة من العذرة، البيئة نفسها حتى الدنيوية أعظم تلويثا. تحجب بركات السماء عن الأرض بسبب ذنوب العباد، الذنوب البدنية أقل نجاسة بكثير، عقيدة باطلة أشد من نجاسة آلاف الزنيات، عقيدة باطلة، عقيدة منحرفة، الروايات كلها موجودة. الشك في سموه عقيدة باطلة، الشك والترديد والترداد في عقيدة حقة من العقائد الحقة أشد نجاسة من كذا فاحشة. وهذا مقتضى معنى أصول الدين وفروع الدين، أصلا مقتضى هو أصول الدين وفروع الدين، وهذا معنى كم العقائد خطيرة ومهمة. لذلك سبحان الله في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أن أعظم معنى في آية التطهير ليذهب عنكم الرجس أهل البيت قال لا نشك، يعني الرجس هو الشك، هذا الشك نفسه رجس، أرجس الأرجاس هو هذا الشك، أرجس الأرجاس هو هذا الشك. على أي حال فنرجع إلى ما كنا فيه أنه في الآيات الكريمة جحدوا بها واستيقنتها، مو بعد شكوا جحدوا، بعد يمكن لا سمح الله الإنسان أن يشك ومع ذلك لديه اليقين حاضر فضلا عن الظن. فإذا نرجع إلى ذا المبحث الفقهي، علامة الظن ليس عدم الشك، علامة اليقين أيضا ليس عدم الشك. كثير من الأخوة ربما يحاور طرف آخر يريد يقنع، خطأ الإقناع، مو خطأ يعني إقناع خطأ بهالمعنى، حتى لو أقنع على الصواب، لأن القناعة والاقتناع والإقناع ليس وليد حضور اليقين أو البرهان، ليس فقط هذا، وهذا هو أحد اشتباهات المنطق الأرسطي والمنطق اليوناني، صرف البرهان الفكري ما يعصم الإنسان، الإنسان يحتاج إلى مجموعة منظومة أمور كي يعتصم، أن لا يذنب، أن يكون طاهرا، أن يكون مهذبا، أن يكون إلى ما شاء الله، كما يقول القرآن الكريم ذلك الكتاب هدى لا ريب فيه، لا ريب فيه هدى لمن؟ هي الذين الذين الذين، كم شرط يذكر القرآن الكريم. فالمقصود نرجع إلى هذا المطلب، إذن يمكن أن يجتمع الشك مع اليقين بهالمعنى، مو اليقين بمعنى الجزم، اليقين يعني نفس الدليل الذي ينبع منه الإيقان حاضر لدى الإنسان، لكن مع ذلك مسكن إلى الإنسان نتيجة موانع، فضلا عن الظن، ظن بعد أسهل اجتماع مع الترين. إذن في فرق بين الاطمئنان وبين الظن، مطلق الظن يعني، أو بين الاطمئنان وبين اليقين. لذلك ذكر الفلاسفة والمناطق، وهذا لا بأس بصحيح اللي ذكروا، وهو أن الجزم قد الإنسان يجزم من الاحتمال، احتمال جزمي يعني يجزم منه الإنسان وإن كان هو احتمال. لما؟ لأن فعل الجزم فعل ينفك عن درجات الإدراك، فعل الجزم كما ذكر في بحوث العقلية وتشير إلى البيانات الوحيانية، فعل الجزم والاطمئنان والسكون والإذعان فعل العقل العملي، بينما إدراك البرهان وإدراك الظن وإدراك اليقين فعل العقل النظري، وهناك تفكيك بين أفعال القوتين. فإذا لا يتصور الشاك أن ليس لديه ظن، بل قد يكون لديه يقين وإن لم يكن مبتلى بمرض الوسواس، لأنه مو فقط الذي يبتلى بعدم الاعتماد على اليقين والانحباس في الشك فقط هو الوسواس، قد الإنسان حتى في حال عادية خطأ يترك اليقين ويعتمد على ماذا؟ على الشك. لذلك فيه توصية من قبلهم عليه السلام كثيرا، لا تنقض اليقين بالشك، أصل معناها ليس فقط الاستصحاب في الفروع، لا تنقض اليقين بالشك، أصل معناها لا تنقض اليقين بالشك لمعنى قاعدة أخرى فوق الاستصحاب في الفروع، قاعدة أخرى في العقائد، توصية منهجية في العقائد. ما هي هذه التوصية؟ أن إذا كان لديك يقين هذا الرأسمال ركز واستمسك به، ما دام حاضر ماثل أمامك استمسك به، خذ به، لا تنقض التمسك، عروة التمسك به، لا تنقض عروة التمسك به بفسخها، فسخ التمسك والميلان إلى الشك. لا تنقض اليقين بالشك، لا تجعلوا يقينكم شك، هذا أصل معناها في بعد العقائد. يعني فيما يعنيه في توصية الوحي بهذه الوصية أن الإنسان موجود عجيب غريب، يمكن أن يجتمع في صفحة نفسه اليقين والشك في آن معا، لأنه متيقن. فسرنا اليقين لا بمعنى فعل الجزم، اليقين بمعنى المعلومة المدركة الفكرية هي يقينية، مع ذلك يفرط فيها الإنسان. هذا مبحث أنا توسعت فيه بهالوسع، مع أنه مبحث أخلاقي ومبحث روحي ومبحث عقائدي، لكن توسعت فيه لأن في مبحث الخلل بحوث كثيرة في خلل الصلاة، خلل الطواف، خلل السعي. إذا هذا المطلب من لا نتصوره في النفس لن نجمع بين الأدلة في علاج الخلل بشكل صحيح. أن الشك يمكن أن يجتمع مع الظن، يمكن أن يجتمع مع اليقين بعد. لما؟ لأن الشك عبارة عن أفعال العقل العملي، بدل ما يدعي الإنسان يجزم كذا، مثل الآن على كل، حتى إبليس هو عنده مكاشفات، وعنده أكبر مكاشف، هو عنده مكاشفات بل عنده قدرات أزيد حتى من جملة من أولياء الله، بس مع ذلك هو متمرد أو مسلم؟ لا، متمرد. فالمقصود هكذا أن طبيعة الروح سواء روح جن أو روح إنس أو روح مخلوق آخر يمكن أن تجتمع فيها جهة اليقين وجهة الشك، أو لا سمح الله زيادة جهة اليقين وجهة الجحود، ممكن في الإنسان. إذا التفتنا إلى إمكانية هذا المطلب اللي يفيد كثيرا في بحث الخلل، توسعنا فيه لتوضيح هذا المطلب، هناك توصية كثيرة في الروايات وهو مدرك حجية الظن في خلل الصلاة، مطلق الظن في خلل الصلاة، إن روايات كثيرة تنهانا عن الاعتماد على الشك وعلى الترديد الذي يحدثه الشيطان في نفس الإنسان، وأنه إذا حصل لك الشك أو الحيرة فامض في وهمك. وهمك يعني شنو؟ كثير دي روايات مستفيضة، ولو المشهور المتأخرين ربما ما استنبطوا منها حكم وضعي لعلاج الخلل، بينما المتقدمين استنبطوا منها. فامض في وهمك يعني عندك الظن، الوهم اسم من أسماء أحد معاني الوهم الظن. أنت عندك هنا قرينة ظنية، لكن لاستيلاء الحيرة والترديد على نفسك لا تبصر ولا تركز ولا تلتفت إلى القرينة الظنية، أو حتى إذا التفتت إليها لا تطمئن إليها، وأنه تبقى في تردد حيرة، تقول إذن أنا متردد لست بضان. لا، هذا ليس التردد، لا يعني عدم الظن، التردد يعني فيما يعنيه عدم الاطمئنان لا عدم الظن. وفرق بين الظن والاطمئنان كما مر، بل التردد كما مر بنا، التردد لا يعني فيما يعني أنت لست مستيقن ولست بعالم، عالم ومع ذلك تتردد، وهذا أحد معاني ولله الحجة البالغة، أن الله يوصل للمخلوق من أي نوع من أنواع كان، يوصل للعلم والمعلومة، لكن لا يجبره على التسليم والإذعان والانقياد. إذا لا كان سمح الله هذا المخلوق هو في طبيعته عند مرض يتردد يتمرد يجحد يأبى، بعد الإرادة لله يخو ما تجبر القائم على الامتحان. لذلك على الله البيان وعلى المخلوق الإيمان والتسليم والإدعان. فعلى أي حال، إذن إذا اتضحت هذا المطلب نأتي إلى هذا المطلب. هناك في مبحث الخلق كما سيأتي أدلة عديدة لدينا على اعتبار مطلق الظن في خلل الصلاة، يعني أو في عند الترديد والشك في ركعات الصلاة، فضلا عن أجزاء الصلاة التي هي ليست ركعات. مطلق الظن يعول عليه، ومعنى الظن كما مر ليس الاطمئنان، حتى مع وجود الترديد إذا التفت تصفحت نفسك ووجدت قرينة موجودة عول عليها في ركعات الصلاة في أجزاء الصلاة، ولا يشترط في تلك القرينة أن تولد لديك الجزم. أنا متردد، إيه ما يخالف، فشاك لازم أعمل بوظيفة الشاك. الصحيح لدينا وفاقا لجماعة من المتقدمين مع وجود قرينة الظن أدلة علاج الشك لا تأتي، تعويل على الظن. علاج الشك سواء شك في جزء أو شك في عدد الركعات كالركعات الاحتياطية إنما هو في الشاك الذي ليس لديه ظن. أما الشاك الذي لديه ظن قرينة ظنية، وإن كان هو لا يجزم منها لا يطمئن إليها، ليس فقط لا يطمئن إليها، يصعب عليه التعويل عليها. الصحيح أنه هذا يعول على الظن، يعول المفروض على الظن، ظن هي القرينة الظنية. الآن نيجي في مثال الجماعة. الآن خلينا نأسس هذا الكبرى الكلية اللي هي خفية، وصار على كل حواريات كثيرة مع جملة من الأعلام أصحاب عملية وجها لوجه في المباحث، لأن هذه المباحث مو منقح. إن الإنسان أدلة الشك وعلاج الشك هل تشمل الظن أو لا؟ يعني هو معنا لدي ظن، ليس لدي جزم، ليس لدي اطمئنان، لدي ظن، قرينة ظنية. المفروض يعول على القرينة الظنية. حتى الكلام كذلك في الطواف، في الطواف ما أكثر الطائفين الذين عادة يشكون، حتى لو يقلب الخاتم يقول قلبت أنا مرتين، قلبت مرة أنا صب لي قرينة أساس اطمئن لها، عود يسري لي الشك في نفس قرينة القرينة. أوه دوخة هذه، يجوز أنا خليت الخاتم في الأصبع قبل لا أوصل، ويجوز ويجوز، وصيام دفعات وتربك، ويا الله يا تعال فعلا لو تفعلا كم مرة يطوف يعني أساس ما يصير فوق. فعلاج هذا ماذا يا جماعة الخير؟ عول على الظن، الظن مو الاطمئنان، الظن يعني عندك قرينة الخاتم، قرينة قرينة على أن هذا السابع، يلا خلاص حول عليه ما يحتاج. ما اطمئنت، لازلت مصارعة حيرة في نفسي، وليكن من قال لك أن الظن يتنافى وجوده مع وجود الترديد؟ الظن شيء آخر، لأنه هذا يتفت لأن المطلب في السعي كذلك، في موارد مواطن أخرى كذلك. سوق المسلمين إيه، أنا عندي سوق بس أبدا كلش عندي يعني حالة تشكيك وترديد صعب عليه، وليكن مو قصة أن تعول على اطمئنانك، تتعول على ميزان موجود، حصل لديك اطمئنان، ما حصل لديك اطمئنان، ساورك الشك أو لم يساورك، قلع عنك الشك أو لم ينقلع، هذا ليس هو مدار. المدار في قرينة أو إمارة أو علامة ولو علامة ضعيفة عول عليها الشارع، خلص خذ بها، هذا هو علاج الوهم، هذا هو علاج وساوس الشيطان أو وساوس النفس. فالمقصود نرجع إلى هذا المطلب، وهو في باب الخلل يجب أن نلتفت أن معنى الظن لا يلازم الاطمئنان. كثير في من حيث لا نشعر، بل ذكرت لكم حتى جملة من الأعلام، يعني صراحة اثنين ثلاثة من أصحاب الرسالة العملية حفظهم الله في سنين قديمة 24 سنة قبل صار مجلس وكذا فلان، نفس المبحث وثير، بس ما كانوا يعطون النظر حقه حفظهم الله، أنه هذه جهة الظن غير جهة الشك. الظن شيء، اطمئنان شيء، والشك شيء آخر أمر آخر. طبعا هذا المبحث الشيخ عبد الكريم الحائري ميزة النائيني إجمالا أفاضوا فيه، بل وروا بشكل لا بأس. على كل ده موجود في تنقيحات الصلاة لذا جملة من الأعلام. إذن الظن شيء والشك شيء آخر، اليقين شيء والشك شيء آخر، الشك والريبة فعل قوة أخرى في النفس، الظن أو الإيقان فعل قوة أخرى. لو كان في القوة واحدة كان تقول شلون يجتمع الظن مع الشك، هذا صحيح، لكن لأن في القوتين يمكن ماكو هناك تناسق، ليس هناك انسجام بين فعل القوتين، يمكن إلى ما شاء الله هذا ممكن في الإنسان. إذا اتضح ذلك، لذلك لو الإنسان طبعا يريد له رياضة روحية، يعني إن الإنسان كيف مع وجود الترديد والترداد والحيرة والتردد، وبالتالي هاي مرارة التزلزل يتلفت في صفحات نفسه فيقف على القرينة، يريد لها رياضة فكرية وروحية. بس إذا استطاع الإنسان يستطيع حينئذ أن يعول على مطلق القرينة الظنية، يعول عليها في الطواف في السعي أدلة إيش هذا يجي، لكن يمكن الإنسان أن يعول. نعم. حينئذ نأتي إلى هذا المبحث في صلاة الجماعة. صلاة الجماعة في الحقيقة تعويل أحد المأموم على الإمام أو الإمام على المأموم لا له خصوصية في صلاة الجماعة كما بنى عليه كثير من الأعلام، لا، من باب أنه يولد الظن، ومطلق الظن في علاج خلل الصلاة حجة يعول عليه. فسواء كانت الجماعة صحيحة الجماعة غير صحيحة، التلازم في المتابعة هو يولد الظن والظن يعول عليه. لذلك المتابعة بين المأموم والإمام حتى في الجماعة الصورية التي ليست جماعة حقيقية، المتابعة تولد الظن أيضا يعول عليها. فالصحيح أن أخذ أحدهما ظنا بعمل آخر ليس من باب صحة الجماعة، من باب تولد الظن، هذا مطلب. أي واحد لازم يلتفت لي في هذه المسألة اللي ذكر المعتزلة. نعم زيادة الركوع الآن هذا خاصة، أثر خاص لصحة الجماعة. إذا الجماعة ليست صحيحة فكيف يزيد الركوع متابعة؟ لا يصح. فإذا كان المأموم يأتي بصلاة احتياطية كيف يزيد؟ هنا في تخريج يمكن لنا، حين لازلنا احنا في الصورة الأولى في المتنى، بقية الصور ستأتي، لازلنا في الصورة الأولى أن الإمام يصلي صلاة فريضة متيقنة قضاء أو أداء، والمأموم يصلي صلاة احتياط، فهل ترتب آثار الجماعة أو لا؟ هنا في هذه الصورة، احنا الآن في الصورة الأولى، ولا المسألة فيها صور كما سيأتي. هذه الصورة الأولى يمكن أن نقول بقية الآثار يمكن ترتيبها. كيف؟ بهذا البيان، ببيان أن الآن ربما ذمة فارغة المأموم في متن الواقع، ليس مطالب بصلاة الظهر، وهو يأتم بالإمام بصلاة الظهر من باب الاحتياط، يقضي صلاة الظهر، يحتمل أن تكون ذمة مشغولة بصلاة الظهر، هو صلى من قبل فرادة أو جماعة صلاة الظهر اليومية لهذا اليوم، ولكن وجد جماعة فقال دعني أصلي صلاة الظهر ويا هذه الجماعة صلاة الظهر من باب الاحتياط، وفقط الإمام واقف وهو هذا المأموم الوحيد، يستطيع أن يرتب آثار الجماعة أم لا؟ نستطيع أن نقول نعم يستطيع، ولم يبني على ذلك في هذه الصورة، ها، أن صلاة الإمام محرزة أنها فريضة وصلاة المأموم احتياطية. بأي بيان؟ ببيان هذا، بهذا البيان. إذا كانت، وباعتبار المتن يقول لعل في متن الواقع هو ليست صلاة الظهر، جيد، إن لم تكن في متن الواقع صلاة الظهر لأن ذمته، لأن المأموم ذمته غير مشغولة بصلاة الظهر، بالتالي هو الآن في صورة الظاهر الاحتياطية يأتي بهذه الصلاة بعنوان الظهر أو لا، وقد تكون مطلوبة، فقصد المأموم المكلف قصده لكون هذه الصلاة الظهرية بنحو بات أو معلق مثلا، أو رجاء كونه مطلوب، رجاء كونه مطلوب لعل في الواقع مو مطلوب، الكلام كان في قصد الظهرية، كيف إذن يقصده؟ يقصده على تقدير أو رجاء، ما شئت فعبر. إذا كان كذلك كل بقية آثار الصلاة الظهرية ومنها هيئة الجماعة يرتبها على تقدير على رجاء، ما المانع في ذلك؟ إن لم تكن ذمة مشغولة بالظهر، طبعا أصلا هذه الصلاة ليست ظهر وليست فريضة، والمأموم ليست ظهر وليست فريضة، وصلاة إما هي سراب أو نافلة أي مكان، بالتالي هذه الصلاة إنما ينويها ظهرا الرباعية على تقدير رجاء أنه مطلوب للظهر. إذا على رجاء على ذاك التقدير زيادة الركوع في الفريضة الظهر ليس ضار متابعة. ما المانع في ذلك؟ ما في أي مانع. فإذا دعوى الماتن السيد اليزدي بأنه لا يرتب آثار جماعة هذا المطلب لا نوافق عليه، ومع ذلك غدا نوضح أكثر. هذه الصورة الأولى ولا في 200 صور عديدة لازم نلتفت لها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.